الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية الإسلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في استكمال أحاديث باب ما نهي عنه من البيع، ومع الحديث الثامن حديث جابر بن عبد الله. تفضل شيخ إبراهيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزادنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مضى معنا الحديث عن بعض البيوع التي نهي عنها، ونحن نستكمل في هذا الحديث عدة هذه المنهيات. وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو وأبوه صحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأبوه أحد النقباء الاثنى عشر. وجابر نفسه رضي الله تعالى عنه شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين، فهذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبوه قتيل أحد، وهو من الشهداء الذين قضوا نحدهم وذكرهم الله عز وجل بالتزكية في كتابه. أمه هي أنيسة بنت عقبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، وهو من المكثرين من الرواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يشهد أحد وبدر، فخلفه أبوه على أخواته البنات، وكنا تسعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما توفي أبوه تزوج سيدا، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا أم سيد، فأخبر أنه تزوج سيدا لتقوم على بناته، على أخواته اللائي خلفهن أبوه بعد وفاته رضي الله تعالى عنه في أحد. هو من المكثرين لرواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخرج له 1540 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش بالمدينة وتوفي بها سنة 78، وكان عمره إذ توفي 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل إنه آخر من توفي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جابر هذا في بعض ما نهي عنه من البيوع. وإذا أردنا أن نتبين بعض معاني المفردات، فإن كلمة المخابرة مأخوذة من الخبار، والخبار هي الأرض اللينة القابلة للزرع. وهذه المخابرة إنما أطلقت لأن لم يتعامل في الزرع ممن يحسن الحرث والزرع يقال له خبير بالزراعة، ولذلك قالوا المخابرة قد تكون من الخبير وهو الذي يحسن الحرث والزرع. والمحاقلة أيضا مأخوذة من الحقل، والحقل هو مكان الزرع أيضا. وقد فسرت المحاقلة في الحديث ببيع الحنطة في سنبلها بحنطة، المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وقد عرفنا معنى المزادنة وأنها من الدفع، وظهر لنا معناها فيما سبق فلا نعيد به. ولدينا في هذا الحديث مفردة جديدة وهي العراية، والعراية جمع عرية، والعرية على وزن مطية، فعرية عراية ومطية مطايا، وهي النخلة التي يبيعها صاحبها، أي يبيع ثمرتها بخرصها تمرا، يعني يبيع ثمرتها وهي على رأس النخلة بما يقدر من تيل هذا التمر الذي تحمله، تيل هذا الرطب الذي تحمله تمرا. هذا معنى العراية. هذه مفردات هذا الحديث، وهي أفاد وقد أفاد هذا الحديث بجملته النهي عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، النهي عن بيع الحب في سنبله بماذا؟ بحب من جنسه. وهذا لماذا؟ لأن فيه التغابر، فيه معنى الغبر، حيث لا يدرى الذي في سنبله أيسلم أو لا، أو هل هو متناثر في كيله أو في وزنه مع بدله أو لا. هذا وهذا لأجله نهي عن مثل هذا البيع، بيع المخابرة أو بيع المخابرة والمحاقلة. أيضا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى بيع العرايا، وبيع العرايا هذا باب سندخل إلى شرحه إن شاء الله تعالى بعد حديثين. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع العرايا بشروطها للحاجة إليها، فهي رخصة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالأصل أنه لا يباع الرطب بالتمر إلا إذا تحققنا من المساواة، والمساواة لا نستطيع أن نتحقق منها لتفاوت ما بين التمر اليابس والرطب الصريب، وهذا يثبت لنا عدم التساوي الذي هو إلا في منع هذا البيع. لكن العراية بيع رخص فيه لحاجة الناس إلى التفكه بأكل الرطب من الثمار أو الرطب من التمر. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي، فإن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة هذا يسميه الفقهاء، المخابرة هذه يسميها الفقهاء بالمزارعة، والمزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها. المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من ثمرتها. المزارعة هي المخابرة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال إن المخابرة هي المحاقلة سواء بسواء، وهي بيع الحنطة بحنطة في سنبلها. لكن لا شك أن التأسيس أولى من التكرير. لماذا؟ لأنه يبعد أن يعطف النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة على المحاقلة، فالأصوب أن نقول إن المخابرة هي المزارعة، والمزارعة عقد يكون بين صاحب الأرض ومالكها وبين من يقوم بزرعها، على أن يعمل الثاني فيها بحصة من الثمرة مشاعة، بحصة مشاعة من الثمرة التي تخرج منها. هذه هي المزارعة، أو قل هي كراء الأرض، أي إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. شراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث أو الربع أو النصف أو الشطر أو ما أشبه، على أن يكون هذا شائعا في هذه الأرض، أي لا يجوز أن يخصص قطعة أرض بعينها هذه التي يستوفي منها الأجر. على كل حال وقع الخلاف بين العلماء في حكم المخابرة أو في حكم المزارعة، والمذهب الأول هو مذهب القائلين بعدم الجلال، وهو مذهب الشافعية والحنفية معه، وذلك لما ورد في هذا الحديث من النهي عنها. ورد في هذا الحديث النهي عن المخابرة، وقد عرفنا معناها، وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى حرمة المخابرة. أما المذهب الثاني فهو مذهب القائلين بالجلال، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر المالكية وبعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعات من أهل العلم. واستدلوا على صحة بيع، على صحة عقد المخابرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر، على أرضهم بشطر ما يخرج منها. عاملهم يعني عاقدهم، تعاقد معهم على أن يتولوا هذه الأرض فيزرعوها ويكون لهم شطر ما يخرج من غلتها أو من ثمرتها، وهذا في الصحيحين. وعليه فتعلم أن الراجح هو مذهب الجمهور. وقال النووي وهو من الشافعي عليه رحمة الله، قال وهو الراجح المختار، يعني جواز التعاقد المسمى بالمخابرة أو المزارعة. قال وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. المسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. وكيف نحمل هذا الحديث او كيف نفهم هذا النهي في هذا الحديث؟ قالوا ينهى عن هذه المزارعة او هذه المخابرة اذا ما اشترط كل واحد لنفسه قطعة معينة من الارض او حصة غير شائعة، يعني حصة مخصصة في هذه الارض قبل ان يعني تؤتي ثمرتها. ولهذا فان الراجح هو جواز المخابرة او المزارعة. صنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتابا استوفى فيه ادلة جواز المزارعة. لهذا يعني نكون قد اتينا على المفردات والاحكام الجديدة في هذا الحديث. يبقى علينا الكلام على بيع العراية، وهذا كما قلنا سنفرد له مجلسا خاصا لان امامنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى افرد له بابا مستقلا جمع فيه بعض احاديث العراية، فهذا نصير الى شرحه بعد حديثين يسر الله تعالى الان. ثم ننتقل الى الحديث التاسع، حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. تفضل شيخ الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث رواه الجماعة من حديث ابي مسعود البدري، وهو رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الخزرجي الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. خزرجي فهو من الخزرج، وهو ايضا انصاري لان الخزرج قبيلة من الانصار او بطن من الانصار. ثم هو بدري لماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هو بدري لانه سكن بدرا، يعني منطقة بدر، واقام بها وعاش فيها ونزلها. وذهب البخاري ومسلم الى انه سمي كذلك لشهوده الغزوة، لشهوده غزوة بدر. والجمهور على انه ما سمي بالبدر الا لانه نزل بدرا واقام بها. رضي الله تعالى عنه ممن شهد بعث العقبة الثانية مع السبعين، قد نزل بالكوفة وابتنى بها دارا واقام فيها فترة، وروي له 200 حديث يعني من الصحيح اتفق على 9 منها، وانفرد البخاري بواحد، وانفرد مسلم رحمه الله تعالى ب7 منها. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة وقيل بل بالكوفة سنة 41، وقيل سنة 42 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الراجح من كلام اهل العلم. هذا الحديث نهى عن 3 امور: الامر الاول ثمن الكلب، والثاني مهر البغي، والثالث حلوان الكاهن. اذا اردنا ان نستعرض المفردات، فان البغي فعيل بمعنى فاعلة اي باغية، والبغاء اكثر ما يطلق يعني معناه الطلب، واكثر ما يطلق على طلب ما فيه فساد، طلب ما فيه فساد. فالبغاء خارجون على الإمام مفسدون في الأرض، والمرأة البغي هي مرأة مفسدة في الأرض بفعلها المحرم. ومهرها هو ما تتعاطاه نظير الزنا والعياذ بالله تعالى، سمي مهرا توسعا أو من قبيل المشاكلة أو على سبيل المجاز، عبارات متقاربة لأهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن المرأة حين تزوج يسمى مهرها الصداق، يسمى مهرها صداقا، يعني تصدق هذه المرأة هذا المال في مقابلة الاستمتاع بها في عقد الزواج استمتاعا شرعيا، وهذه يستمتع بها استمتاعا محرما، فتعطى شيئا من هذا المال المحرم، فهو من باب المشاكلة والمشابهة، ولكن ما تعطاه ليس مهرا شرعيا لانه استمتاع محرم غير مباح ولا جائز. وحلوان الفاهم، الحلوان مصدر حلاوته اذا اعطيته، فهو مشتق في الجملة من الحلاوة. يشبه هذا الكسب المالي بالحلاوة لانه يحصل من غير تعب، يحصل من غير تعب ويكون من غير جهد ولا كلفة ولا مشقة، فهذا يتخرص او يكذب او يستمع الى ما تلقيه الشياطين ثم يخبر ببعض هذه الامور فيأخذ على ذلك المال الكثير. واذا كان هذا يسمى بحلوان فكما الرشوة يقال عنها حلوان، لانها ايضا مال يحصل من طريق محرم وهو في غير عناء بالغ ولا تعب ولا مشقة. بل ما يأخذه الرجل من مهر ابنته يسمى حلوانا لأنه يحصل له أيضا من نفسه بها بلا تعب ولا مشقة. وقد يطلق الحلوان على أجرة السمسار أو أجرة الدلال، يسمى حلوانا لأنه يدل ويأخذ مالا، وهذا أيضا فيه نفس المعنى. نحن بهذا يعني تعرفنا على معنى الحلوان. ومن هو الفاهم؟ الفاهم في اصل اللغة كل من يتعاطى علما دقيقا، فقد يطلق في اللغة على الطبيب كاهنا كما يطلق على المنجم الذي يتعاطى علم التنجيم المحرم، يطلق عليه ايضا كاهنا في اللغة. واما المقصود بالفاهم في هذا الحديث ومن يدعي اطلاعا ومعرفة بالغيوب ويخبر الناس عن هذه الكوائن بزعمه، يعني عن الاشياء التي غابت عنهم، وهو في المعنى قريب من المنجم وقريب من العراف. يقول ان العراف هو من يدعي معرفة الاشياء المسروقة او اماكن الضالة، يقال له عراف يعني يعرفه. وعلى كل حال هذا وذاك كلاهما متخرص ومدع علم ما غاب عن الانسان ولم يشهده بحواسه. شرح هذا الحديث باجمال، يتناول هذا الحديث انواعا من الكسب الخبيث بالنهي عنها والتحذير منها، سواء كان هذا الكسب ببيع ما لا يحل بيعه لنجاسته مثلا، او للنهي عن بيع عينه كالكلب، او كان هذا الكسب الخبيث في اجارة محرمة كالاجارة على الزنا والعياذ بالله، فهذا كسب متفق على حرمته. وكذا ما يتعاطاه الفاهم من الكهانة التي يعني هي من اعظم الكبائر بل وتصل الى الشرك، ما يتعاطاه من الاجرة على ذلك ايضا كسب خبيث محرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد هذه الأبواب، أبواب الكسب الخبيث، ويفتح أبواب الطيبات للمؤمنين ليتناولوا منها فيما أحل الله عز وجل. إذن الشريعة بالجملة تنهى عن كل ما مضرته غالبة، تنهى عن كل ما مفسدته راجحة، ولا تبيح ذلك، ومن هذا هذه البيعات والإجارات المحرمة، سواء كان بيع ما لا يحل بيعه او كانت الإجارة على ما تحرم الإجارة عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني جمع في زاد المعاد ما حرم في ثلاثة أجناس، ما حرم في ثلاثة أجناس، فقال هي مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الصداع، وتغذي غذاء خبيثة، وأعيان تفسد الأديان. والشريعة حرمت كل ما يفضي الى افساد العقول او افساد القداع والنفوس او افساد الاديان. ونحن نتناول في هذا الحديث هذه الانواع الثلاث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الراوي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا المعنى وارد في احاديث كثيرة وفي روايات عديدة، لنا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب حديث. وعن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب. حرم ثمن الدم وثمن الكلب، وهو ايضا متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال ان جاء يعني صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا عند الامام احمد في مسنده والترمذي بسند صحيح، وعند ابي داود ايضا بسند صحيح. وفي صحيح مسلم لما سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن علمنا من هذه الأحاديث بجملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب ونهى عن ثمنه، وبين أن ثمنه حديث، وبين أن ثمنه ملء حفنة من تراب، أي لا ثمن له، أي لا ثمن له. هذا يدلنا في الجملة على حرمة هذا البيع، والعلماء في هذا تفاصيل. لكن قبل ذلك علينا أن نسأل، هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتناء الكلب؟ هل هذا الحديث يدل على حرمة اقتنائه؟ لا، وإنما يدل على حرمة ثمنه أو حرمة بيعه. هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ هل يجوز اقتناء شيء ويمنع من بيعه؟ الاصل او القاعدة الفقهية تقول انما حرم بيعه يحرم شراؤه ويحرم اقتناؤه. القاعدة تقول ما حرم بيعه حرم اقتناؤه. فكيف يقال ان الكلب يباح ان يقتنى؟ نقول ان الاصل انه يحرم اقتناء الكلب، يحرم اقتناء الكلب، وهذا منصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابي هريرة، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قراط، من اقتنى كلبا الا كلب صيد، ليس بكلب صيد ولا ماشية فانه ينقص ولا ارض فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قال قراط. هذا يدل على ماذا؟ على حرمة اقتناء الكلب الا ما استثني. حرمة اقتناء الكلب الا ما استثني. ما معنى اقتناءه؟ الاحتفاظ به، الاحتفاظ به، وان يكون عند الانسان في بيته في مكانه. طيب الا ان يكون الكلب المقتنى كلب صيد، كلب ماشية، كلب ارض، يعني اما ان يكون كلب صيد او كلب حراس، اما ان يكون كلب صيد او كلب حراس، والحراسة فرعا، اما انه يحرس الماشية او انه يحرس الزرعة. طيب هل يحرس البيت؟ يتوسع الناس في هذا، يتوسع الناس في هذا بناء على ما يفتي به بعض الفقهاء من جواز هذا، لكن كثيرا من الفقهاء قالوا لا يجوز اقتناؤه لحراسة البيت، وانه يمكن ان يخدع وان لا يقوم بواجب الحراسة. لكن على كل حال اذا توسعنا وجرينا على ما هو الاوسع من مذاهب الفقهاء فانه يقاس على حراسة الزرع والارض والماشية ما يمكن ان يكون في مثل معنى هذا من حراسة البيت ونحو ذلك. هذا على اقصى ما ذهب اليه الفقهاء. لكن من اتخذه اذا ليسافر به او ليباهي به او ليجلسه معه في بيته او ليدلله ويركبه معه سيارته ويعتني به كما يعتني بولده، هذا ما حكمه؟ هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان. وأنت ترى أن هذا الفعل أقل ما فيه أنه يخالف حسن الإسلام، إذ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فهذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه مما لا يعني الإنسان، أن يأخذ كلبا فيجلله ويتعامل معه كما يتعامل مع ابنه ونحو هذا مما هو مأخوذ عن غير المسلمين ومما هو شعار غير الموحدين. لا شك أن هذا محرم ومنكر ينكره علماء المسلمين كافة وإجماعهم عليه. إذن الأصل حرمة اقتناء الكلاب، الأصل حرمة اقتنائها إلا ما استثني لحاجة، إلا ما استثني لحاجة زرع وصيد وماشية ونحو ذلك على أوسع المذاهب. فإذا علمنا حكم اقتناء الكلب فإننا بعد ذلك نبحث في نجاسته وطهارته، نبحث في نجاسته وطهارته. لماذا كان الأصل تحريم اقتنائه ولماذا حرم بيعه؟ الأصل أن هذه الأحكام تعلل بعلل، وأن هذه العلل متى ما أدركت استطاع الإنسان أن يفهم حكم هذه الشريعة وأسرارها، وأن يعلم إذا كان هذا الحكم يتعدى من هذا المحل إلى محل آخر لوجود العلة فيه أو لا. إذن نحن نتناول في هذا الفرع الكلام على طهارة الكلب ونجاسته. انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين. الفريق الأول قال بنجاسته وهم الجمهور، أي جمهور من الشافعية الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، سحنون من المالكية وابن الماجشون وابن عبد البر، كل هؤلاء يقولون بنجاسة عين الكلب، وهو أيضا رواية عن أبي يوسف من الحنفية، وهم حين قالوا بنجاسته قالوا بنجاسة عينه، بنجاسة عينه يعني جرمه يعني جسمه، جسمه أي الكلب نجس. وإذا قالوا بنجاسة جرمه فهم قائلون بنجاسة سؤره. ما معنى السؤر؟ من يعرف؟ نعم،
ما يتبقى من الماء من الماء بعد الشرب.
أيوة، ما يتبقى في الإناء من الماء بعد الشرب هذا يقال عنه سؤر. فإذا قالوا بنجاسة عينه فهم قائلون بنجاسة سؤره. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن العين نجسة فخالطت مائعا فإنه يتنجس، العين النجسة الجامدة إذا خالطت نجسا فإنه يتنجس بذلك. إذن جمهور الفقهاء على القول بنجاسة عين الكلب وسؤره. ثم إن هنا من الفقهاء من قال بطهارته، بطهارة الكلب. من هم؟ هم المالكية في أصل مذهبهم، وهو أيضا منقول عن بعض الحنفية كالكساني وابن نجيم، وهو رواية عن أبي حنيفة، إلا أن المالكية خالفوا الحنفية في مسألة فقالوا هو طاهر السؤر أيضا، طاهر السؤر أيضا، يعني المالكية قالوا بطهارة عينه وطهارة سؤره، أما الحنفية فقالوا بطهارة عينه وماذا؟ ونجاسة سؤره. لما الفرق بين مذهب الحنفية والمالكية؟ الحنفية قالوا بطهارة العين ونجاسة السؤر، وأما المالكية فإنهم قالوا بطهارة عينه وسؤره معاه.